أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 55 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. فنحن مع الإيمان باليوم الآخر، ومع علامات الساعة الصغرى والتي قطعنا منها شوطا لا بأس به بفضل الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند 3 أحاديث ذكرناها نصا دون شرح، نبدأ بها محاضرة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فلمن تابع معنا الحديث عن علامات الساعة يدرك أننا تناولنا منها عددا من العلامات، يصعب علي أن أعيد الآن، لكن ربما إن شاء الله بنهاية الحديث عن العلامات ذكرتها لكم ملخصة في عناصر وعناوين. وكل علامات الساعة التي سبق الكلام عنها هي من جنس ما ظهر، باستثناء بعض العلامات التي تأتينا في حديث يذكر عددا من العلامات، فكنا ننبه على أن هذه العلامة باقية لم تظهر بعد. وهذا على شاكلة قوله عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم، فحين ذاك قلت مضت النبوة وقد ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، وجاءت الخلافة الراشدة 30 عاما، ثم آلت إلى الحكم العاض أو العضوض أو الورثي كالدولة الأموية والعباسية والأيوبية والإخشيدية والمماليك والعثمانية، ثم وصلت إلى الحكم الجبري المبني على الجبر والقهر والظلم، إن كان يسمى جمهوريا أو ملكيا أو علمانيا أو ليبراليا أو أيا كانت الصبغة التي يحاول أن يتسمى بها، لكنه في الأخير حكم مبني على الجبر، مبني على القهر، مبني على الظلم، وهذا سمة الحكم الآن. ثم بقيت علامة الخلافة الراشدة التي تأتي بعد الحكم الجبري، ثم تكون خلافة راشدة. ولو قال خلافة راشدة فقط لقلت قد يقيد الله عز وجل منا حكاما صالحين مسلمين يطبقون شرع الله فتكون خلافة راشدة، لكن أن تكون خلافة راشدة وعلى منهاج النبوة فهذا الذي لا يكون إلا على يدي يعني آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات وعلامة كبيرة من العلامات، وهذا الذي سيقع إن شاء الله تعالى على يد المهدي الذي أظلنا زمانه، وننتظر أن نبايعه أن نكون أتباعا له بإذن الله تبارك وتعالى. مثلا في علامات الساعة كما قلت لكم كل ما ذكرناه كان علامات ساعة قد ظهرت، باستثناء مثلا الحديث الذي في آخره فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام بارد قطع سلكه فتتابع أو قطع سلكه فتتابع. فالريح الحمراء وقعت والناس يرونها بين الحين والآخر، والزلزلة موجودة وتكثر بين يدي الساعة، وقع بعض الخسف وهناك ما هو أكثر، المسخ إلى الآن لا يزال حالات فردية نادرة لم تسلط عليها الأضواء، لكن هناك من المسخ ما يكون مسخا جماعيا ومسخا في صورة قردة وخنازير وهم أحياء لا وهم أموات. والقذف قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط، قلت إن كنت رأيت صورة مرة عن طريق الإعلام كيف أن السماء تمطر حصى وحجارة، لكن العلامة يعني يمكن أن نعدها من العلامات التي لم تظهر، أو كانت هذه إذانا للظهور فيما وقع أو فيما رأينا من نزول أحجار من السماء، لكن ليس عند الخلفية الكاملة حتى أبني عليها حكما، فهذه أيضا مما لم يظهر. وقوله عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال، كلها فقد ظهر. قوله وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، هذه الزيادة موجودة بنسبة 1 إلى 4 ممكن، لكن أن تكون 1 إلى 50 هذه مع مضي الوقت ومع تقادم الأيام وربما مع نهايات الساعة، نهاية علامات الساعة الكبرى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. رأينا بعد ذلك من العلامات ما هو قد ظهر، إلى أن وصلنا إلى حديث إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. والرواية الثانية لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. الرواية الثالثة إن بين يدي الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبسي ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة. فهذه الأحاديث كل ما فيها تحقق عدا عن علامة الدجال وخروج الدجال وادعائه للنبوة قبل ادعائه للألوهية، وهذه العلامة ليست من جنس العلامات الصغرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من العلامات الكبرى. فهذه إشارات لبعض العلامات التي لم تظهر في كل ما سبق ذكره وقد ظهر. ونأتي إلى ما توقفنا عنده في قوله عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة، تسليم الخاصة وفشوى التجارة حتى تعين المرأة، والفشو وفشو فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور، كتمان شهادة الحق وظهور الجهل. إن بين يدي الساعة، ولما نصبت الجمل تسليم الخاصة وما بعدها على أنها اسم إن مؤخر، وبين يدي الساعة شبه جملة خبر إن مقدم. إن بين يدي الساعة، قوله عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة كقوله لا تقوم الساعة، أو كقوله من علامات الساعة كذا، فإن بين يدي الساعة إذن هذه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن علامات الساعة. إن بين يدي الساعة ماذا؟ تسليم الخاصة. تسليم الخاصة يعني معروف، يسلم الرجل على من يعرف من أهله وذويه أو أصدقائه وجيرانه، إنما أخ آخر مسلم عليه سمت المسلمين في لحيته في ثوبه في هيئته كأنه ليس أخا في الإسلام، فيمضي دون أن يسلم. هذه ظاهرة للأسف واضحة جدا في المجتمعات التي زرناها ورأيناها بصورة يعني يعجب لها الإنسان ويندى لها الجبين. ما في حد يسلم على حد إلا إذا كان معرفة، مع أن الحديث قال ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولك أن تتخيل لو أنا رحت أطبق هذا الحديث ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فأجد اندهاشا ممن سلمت عليه ممن لا أعرفه، يظل يرمقني بنظراته، هل هذا الشخص الذي سلم علي يعرفني؟ هل كذا؟ أنا أسلم عليك باعتبارك أخا مسلما، لكن هو لا يعني يضيق ذرعا بهذا. في الأخير أنت تعرفني؟ أنا لا أعرفك، إنما أنت أخ مسلم وأنا سلمت عليه. ممكن تصل مسألة أنت بتسلم عليه ليه؟ الله سبحان الله العظيم، يا أخي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لا، المسألة وصلت لحد التعجب والاستنكار، استنكار أن تسلم على أخ وأنت لا تعرفه، شيء عجيب. هذه من غربة الإسلام بين المسلمين. إن بين يدي الساعة تسليما خاصة، كل واحد يسلم على خاصته في من يعرف، وهي تكفي العلامات إنه إيه تحيتهم والتلاعب، لما يقابلوا يسبوا يشتموا يلعنوا بدل ما يقول له السلام عليكم، وهي موجودة أيضا. يبقى إن بين يدي الساعة تسليم الخاص، وفشو التجارة يعني فشو الانتشار، انتشار التجارة بصورة عجيبة طبعا، حيث الأسواق يعني متصلة، المحلات تحت البيوت مثلا لابد يكون في طابق على الأقل ده محلات في كل بيت في كل منطقة، أو عمارة كاملة عبارة عن سوبر ماركت، وبعد السوبر ماركت بقت مول من المولات الكبيرة، والمول الكبير فيه من الإبرة للصاروخ مثلا كما يقال. فالتجارة وانتشار التجارة وكثرة الأسواق شيء ملحوظ في كل الدنيا، ووجد في أوروبا وفي أمريكا، ونحن عندنا كلما يظهر شيء في أوروبا وأمريكا نحاكيه ونقلده. يعني كان عندنا الأول المحلات الصغيرة الدكاكين هذه، سواء كان على مستوى قرية أو مدينة، وده دكان للبقالة، هذا للمقلة، هذا ترزي خياطة، هذا محل أو دكان للأعلاف للأعشاب للعطارة، هكذا هكذا كانت المحلات. وبعدين طلعت فكرة السوبر ماركت في أوروبا، صينا لقينا مصر والعالم العربي يقلده شوية، وبعدين طلعت فكرة المول تلاقي كده حاجة ضخمة جدا، ومين وراها يعني ناس من الرأسماليين ممكن يكونوا يعني من أبناء البلد ولا من جنسيات أخرى. حكاية كارفور ده اللي تجده في كل الدنيا، في كل مدينة وفي كل حي مثلا، وتدخل عاوز أي حاجة تلاقيها من الإبرة للصاروخ مثلا، مولات هو الشيخ يعني، وأسماء أخرى كثيرة ظهرت في بلادنا وفي غير بلادنا، وتجدها في كل المحافظات وفي كل البلاد، ونسافر بلاد كثيرة ونجد نفس الحكاية. لكن هو سبحان الله محاكاة الغرب، والشاهد أن التجارة تفشت بصورة واضحة لكل ذي عينين. يبقى وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، أما دي فإحنا رأيناها في بلادنا بصورة واضحة جدا، الرجل البسيط اللي فتح له محل وعنده وظيفة، فبدل ما يقعد المحل مغلق لغاية لما يطلع من الوظيفة الساعة 2 ويبدأ يفتح المحل من 2 لبالليل، لا، امرأة الصبح تفتح المحل وهو الحركة بتبقى ضعيفة شوية وخفيفة، ولغاية لما يجي هو من الشغل يكمل بقية الوردية التانية. مسألة يعني كانت في الأحياء البسيطة منتشرة جدا. فالمرأة تعين زوجها في التجارة ده شيء يعني ملموس، فمش محتاجة مني تعليق كثير. وغير انه هي مثلا غير هذا، احيانا هي نفسها تتاجر، او انه يعني الرجل ياتي بالمراه بزوجته واحيانا بغير زوجته عشان تبقى في المحل، يعني احيانا بيبقى لها تكون بمثابه الدعايه، يعني تعرف اللي بيطلب يعني عارضة أزياء، ولا بيطلب سكرتيرة، ولا بيطلب واحدة في المحل تقعد على الخزينة أو تتعامل مع النساء، وينزل الإعلان بصورة عجيبة. مثلا امرأة سكرتيرة حسناء ملفوفة القوام حسنة الهندام كده، والإعلان ينزل وتيجي البنات والنساء، ولغاية لما يلقط ونقي منهم شوية عشان يبقوا دعاية. هذه صورة تانية أشد إنكارا وأعظم جرما ومنكرا وزورا. شو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة؟ نبينا إذا استعد السمة الخاصة، شو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة؟ وقطع الأرحام، قطع الأرحام على ما ظهرت ولا ما ظهرتش؟ إلا ظهرت. سبحان الله، أنا واحد من الناس اللي عايشت الجيل الذي كان يصل الرحم بصورة عجيبة الشكل ونحن صغار، الآباء والأجداد، تزاور في الأعياد في المناسبات، كان عندهم مواسم كمان يزودوا فيها الزيارات والإكرام والإطعام والصلة. ورأيت الناس مثلا لا يمرض مريض إلا وعيادة المريض موجودة، عاد من سفر الكل يأتي للقائه، هيسافر يروح يودعوه وهدايا، وممكن يوصلوا لغاية المحطة ولغاية القطار ولغاية الطائرة وبأعداد غفيرة. ورأيت هذا، وحتى كان الإنسان سبحان الله ممكن الإنسان لا يجد راحته من كثرة الناس الذين إذا ما عاد إلى بلده يزورونه، الأهل والأقارب ثم الأصدقاء وكذا. ففي كان رحم، وفلان راح فين؟ والله راح أزور فلانة قريبتي، دي خالتي، دي عمتي، دي كذا دي كذا، وراح أزور فلان قريبي. ليه خير؟ لا، مجرد زيارة، صلة رحم يا أخي. ده غير إنه يكون مثلا يعني مريض فيعوده، ولا مثلا عائد من سفر ولا كذا، يعني كان في صلة الرحم موجودة بصورة ملموسة. وفجأة تحول الناس إلى صورة أخرى ومدنية، ودخلت الكهرباء في القرى، وبعد ما كان الناس يقعدوا مع بعض ويسهروا مع بعض بقى كل واحد في بيته تلفاز، ده غير طبعا بقية الأجهزة الكهربائية، يقوم التلفاز ده يخليه يقعد عليه ويتفرج ويتابع وبشغف، ولو كان متابع مسلسلا وجاي فلان يخبط على البيت زي ما كان بيجي زمان فمحدش يرد عليه، وممكن يرد عيل من العيال أبوك فين يا ابني، يقول له أبويا مش موجود فيكذب عشان الأب منهمك تماما قدام التلفزيون ومش عاوز حد يقطع عليه المسلسل. وصل الحال بالناس إنه يعني فيهم اللي يروح يصلي الفرض ويجري يرجع التلفزيون، وفيه اللي بدأ يترك الجماعة ولما يخلص الماتش ويخلص المسلسل يبدأ يفكر يصلي، يعني إذا كان من أهل الصلاة. وتقطعت الصلة بالله، تقطعت صلاة الأرحام، وبعدين فلان مريض فين لما حد يفكر يعوده، فلان مات يدوروا على الناس كده عشان يحضروا الجنازة، ولا يمكن بقي مسألة الجنازات لغاية دلوقتي أهو، ممكن بعض الأقارب لكن مش كل الأقارب، لا، في قطع الأرحام صورة واضحة جدا. أي حد عنده بقية مروءة بقية دين يشكو لك قضية قطع الأرحام. من الأمثلة الموجودة إنه الشباب الجيل الجديد ما عاد يعرف بعضه بعضا، يمكن الآباء كانوا يعرفوا بعض ويزوروا بعض في المناسبات، لكن جيل الأبناء توزعوا في المحافظات وتوزعوا في القاهرة وتوزعوا في البلاد، وكل واحد مهتم بنفسه بتعليمه بوظيفته، فما عادش يعرف أقاربه ولا بيفكر يزورهم، ولا بيجي الأب يقول له تعالى يا ابني عرفك على أقاربك. لا، الجيل بتاعنا بدأ الشباب محدش يعرف بعض، وبعدين تحصل مشكلة، يتخانق بعض الشباب مع بعض، فيروحوا الشرطة، يروحوا القسم، النقطة، أيا كان اسمه، وهم بيتخانقوا والضابط يقول لهم بطايقكم، هاتوا البطايق. وبعدين يبص الضابط يلاقي الاسم الثالث والرابع مشترك، الاسم الثالث والرابع مشترك. يعني الاسم الاول والثاني مختلف، لكن الاسم الثالث الجد واحد واللقب واحد. فيبدا الضابط يقول ده دول قرايب، فيساله انت منين؟ يقول له انا مثلا مواليد القاهره، وانت قول له مثلا مواليد السويس. ها طيب، لا انا بسالك عن اصلك. يطلعوا الاثنين اصلهم مثلا صعيده. ابوك منين؟ يقول له ابويا من سوهاج. وانت ابوك منين؟ يقول له ابويا من سوهاج. يعني انتوا الاثنين من بلد واحده، من سوهاج؟ قال له طب ايه في سوهاج مثلا؟ مركز كذا، قريه كذا. انت لقبك هو نفس اللقب، الجد هو نفس الجد، انتوا ابناء عمومه، انتوا ما تعرفوش المعلومه دي؟ قول له لا للاسف، يعني انا كنت بتخانق مع ابن عمي. ويبصوا البعض باستغراب، وبعدين يدركوا وقد اصابهم من الخزي ما اصابهم، انهم ابناء عمومه فعلا، وانه ازاي اتخانقوا من غير ما يعرفوا بعض انهم ابناء عمومه. وادي الضابط هو اللي عرفهم باصلهم وفصلهم، وانه ممكن يصطلحوا، وممكن يبقى زي ما بيقول المثل المصري، ما في محبه الا من بعد عداوه. يقول لها ده ازاي وده يحصل ازاي، تعال نصطلح، تعال نتعارف. ويلوم بعضهم بعضا في انه المسائل وصلت لهذا الحد. انا بضرب لك هذا المثل الواقعي، واللي سمعته من الآباء ومن الأجداد، واللي تكرر في أكثر من بلد وفي أكثر من عيلة ومناسبة. ده بيعطيك تصورا حيا لمسألة قطع الأرحام وصلت لأي حد. الجيل بتاع أبناء العمومة الآن ما يفكر حتى إذا مات لنا ميت يروح يعزي، ما بيعزي. اللي كانت التعزية آخر شيء ممكن يجمع الناس، وكان في ناس يقول لك نشكر الموت اللي جمعنا، لأنه الناس دي ما شافتش بعضيها من سنين. فإذا مسألة قطع الأرحام من علامات الساعة الواضحة والواضحة جداً في حياة الناس، حتى أصحاب الأصول والقبائل وأهل العادات والتقاليد، الصعايدة وغير الصعايدة. فيبقى إيه؟ وقطع الأرحام. وسبحان الله، مصيبة قطع الأرحام مصيبة، لأن الله عز وجل لما خلق الرحم كما ورد في الحديث، خلق الله الرحم وقال وقد شق لها اسما من اسمه، الرحم مأخوذة من اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وقال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وفي كتاب الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد علم أن اللعن لا يكون إلا في الكبائر، فقطع الأرحام كبيرة من الكبائر، وبتمر بينا كما لو أن ذبابة جاء على وجه أحدنا فأطارها، ذبابة فأطارها، كم من أرحام قطعت؟ وهي كبيرة من الكبائر. ده غير مثلا الغيبة والنميمة وعدم التثبت في نقل أخبار الأقارب، لغاية لما البعض راح يطلع مثل عجيب يقول لك الأقارب عقارب. طبعا انت عشان عقارب يعني لازم تبعد تبعد، لا تجد في فرح ولا تجد في مأتم ولا شيء، سبحان الله العظيم. فهي علامة، وأي علامة؟ وقطع الأرحام وشهادة الزور. شهادة الزور، عاوز نقول لك كيف شهادة الزور؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. في محامين متخصصين إنه عاوز يكسب القضية يطلع يجيب أي حد ويديله مبلغ ويقول له بس أنت هتشهد إنك فلان، وانت هتشهدي انك فلانة. افراد لهم اسماء في القضية واطراف في الموضوع، وتقول اللي انا هملهولك وحفظهولك وحفظهولك، ويدخل شهود الزور ويشهدوا، وممكن ينطال الامر على القاضي. ولعل احدكم يكون الحن بالحجة من اخيه فاحكم له، فإن حكمت له فإنما أحكم له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وصل الحال إنه في مقاهي موجودة في البلاد على مقربة من المحاكم تتسمى باسم مقهى شهود الزور، قاعدين الشهود على المقهى مستنيين لما يجي المحامي النصاب اللي ياخد منهم الشهود عشان يشهد شهادة زور. ومن الأشياء اللي حدثت إنه واحد راح يشهد، وبعدين ده في قضية فيها قتل وكذا، لكن المحامي بيقول له أنت هتشهد وكذا، وأنا أيام زمان بقى يعني لأن الحادثة دي قديمة شوية، فعشان كده هقول لك المبلغ اللي طلبوا منه، يعني أنت هتشهد إنك فلان وكذا، وعشان طيب هاخد كام؟ فقال له 10 جنيه. 10 جنيه ده في السبعينات والثمانينات، يعني الحج 10 جنيه، وكان حتى تضخيمة كده وكبيرة، وكان يقول لك الورقة أم حنتور وحاجات كده، يعني مش زي دلوقتي نزل عليها سخط وبعدين ما بتجيبش حاجة، ممكن ما تجيبش كيلو فاكهة، لا فكانت 10 جنيه. فالمهم يعني بقول له أنا هدي لك 10 جنيه، القضية كبيرة، قضية فيها تبرئة متهم واتهام بريء، وممكن واحد مثلا يعني قاتل هتطلع وبراءة، والتاني مصايب كبيرة على من وراء شهادة الزور. يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أنبئكم أو أخبركم أو أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور مصيبة المصائب. وعباد الرحمن من خصائصهم وصفاتهم والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرام. وانت جاي تشهد زور يعني بريء يبقى متهم ومتهم يبقى بريء، ايه الظلم ده؟ بسبب ايه؟ بسبب شهادة الزور. فالمهم المحامي بيقول لي شاهد الزور هدي لك 10 جنيه، قال له هتدخلني جهنم ب10 جنيه، يعني عارف انه يدخل جهنم بشهادة الزور. طب افرض قال لك حتى 100 جنيه، وهي ال 100 جنيه برضو انت تستاهل تدخل جهنم ب 100 جنيه ولا 1000 ولا الدنيا كلها؟ ده انت يوم القيامة يقال لك يعني لو كان لك ما في الدنيا ما على ظهر الأرض أكنت مفتديا به؟ تقول أجل. فيرد عليك أن الله عز وجل طلب منك ما هو أيسر من ذلك بكثير، ولكنك أبيت إلا العوج، أبيت إلا الانحراف عن المنهج، أبيت إلا مثلا البعد عن التوحيد، البعد عن الاتباع، وقعت في هذه الكبائر وفي هذه الذنوب العظائم. فشهادة الزور مصيبة المصائب، يصل التبجح أنه يعني خلاص إعلان أنه هنا مقهى شهود الزور، عاد فيها حياة زي الناس اللي كانوا بيتعاملوا مع الأعداء من تحت الترابيزة ويوالوهم كده ويخافوا من شعوبهم ويحترموا رغباتهم وكذا. الآن ما فيش، ما في حياة. فتخيل شهادة الزور وصلت لهذا المستوى، وإنه شاهد الزور يقف قدام القاضي والقاضي يقول له أقسم بالله العظيم لا أقول الحق، يقوم يقول له أقسم بالله العظيم لا أقول الحق، يديها حركة زيادة تطلع لا أقول الحق، ويشهد شهادة الزور. ويمكن القاضي نفسه بيكون مرتشي وتبقى الحكاية كلها زور في زور. وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وكتمان شهادة الحق موجودة، تبقى عارف انه فلان معه الحق، بعدين مش عاوز تشهد ليه؟ وانا مال يعني، ايه اللي دخلني في المعمعة دي؟ انت الشاهد الوحيد اللي عرف الحق في القضية تشهد. لا، ما هو هيترتب عليه انه في ضرر وفي كذا. الله عز وجل يقول ولا يضر كاتبه ولا شهيد، يعني لكن الواقع في ضرر وفي كذا. وبعدين يبقى مثلا واحد شاف واحد سرق الثاني، ما تيجي تشهد؟ لا، مش هادش، مش فاضي. وما يدرين انه الحرامي يغزني بقرن الغزال اللي في ايده، ولا مطوى، ولا يضربني، ولا يتربص بي الدوائر، ولا ولا. فصار لمثل هذا تكتم شهادة. كتمان شهادة الحق موجود على مستوى كبير قوي وكتير، حتى انه اصبح الناس النهاردة يعني يكتم الحق وينطق بالباطل ويؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل، ظهور الجهل. اديكم بتشوفوا احيانا في الاعلام لما يقول له انت تعرف مين النبي، من نبيك، يطلع في ناس مش عارفين من نبيهم. او يسأله انت حافظ الفتحة، يطلع مش حافظ الفتحة. تعرف سورة الاخلاص، عدد كبير مش حافظ سورة الإخلاص ولا عارفها. أين يقع المسجد الأقصى، ناس كتير ما تعرفش. لكن يسألوا مثلا عن حاجة في المباريات، في الأغاني، في المسلسلات، في الأفلام، لبلب لبلب. فظهور الجهل يعني ظاهرة سبق الحديث عنها. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض. الشريعة معروفة، كان هناك خلافة وطبق فيها شرع الله في كل شيء، ما هو في قانون الأحوال الشخصية فقط، كان في كل المجالات. شرع الله مطبق كما كان هذا موجودا أيام الخلافة الراشدة، استمر في الحكم الورث العضوض، في الخلافة أو الدولة الأموية والدولة العباسية والأيوبية والإخشيدية والمماليك والعثمانية، متى يقال أخذ الله شريعته من أهل الأرض؟ لما أسقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك، خلاص سقطت الخلافة العثمانية، كان فيها شريعة، أصبح البديل عن هذه الشريعة قوانين مستوردة تحكم الدول، قانون إنجليزي، قانون فرنسي، فترة من الفترات كان الياسق بتاع جنكيز خان، وبعدين بقى عندنا الميثاق في مصر أيام عبد الناصر. وطبعا يستبقي شيئا له صلة بالإسلام مثل قوانين الأحوال الشخصية المرتبطة بالمرأة أو بالأسرة، واللي بتحارب الآن، فحوربت مثلا في بلد مثل تونس إنه المواريث إسلامية والأحكام الزواج والطلاق والظهار والرضاع، الأشياء هذه لا تزال مرتبطة بالدين. مثلا الآن يعني يمكن يعني في محاولات العودة للإسلام في تونس، عندك في مصر كان كل فترة في محاولة للتغيير، وفعلا تم تغيير بعض القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية في عهد السادات مرة وفي عهد مبارك مرة. دلوقتي مفيش يعني الأمور كلها يعني إيه الضابط ولا إيه المسألة، ده في حرب معلنة على الإسلام بصورة شرسة. وكان في بقايا للشريعة الإسلامية موجودة فيما يسمى بالمملكة العربية السعودية، الآن المسألة في ظل الانفتاح الموجود الوضع مختلف. مين يكلمك الآن عن الشريعة وحتى حدود، يعني كانت بقيت بعض الحدود يعني اللي بتطبق والناس يرونها، عقب صلاة الجمعة أمام المساجد أو في الميادين أو كذا، قام حد زنا، يقام حد سرقة، لكن هذا الآن لا نسمع عنه، يعني كأنه هذا كله أصبح يعني من بقايا التخلف والجمود والرجعية. وإعلان الندم على مثل هذا فرفعت شريعة الله من الأرض، لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة بمعنى رعاع، يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لغاية وقت قريب كنا لما نروح الحرمين نجد هيئة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تحاول تضبط المسائل، تعمل مثلا عملية منع الاختلاط في الحرمين، في الحرم المكي بالذات، وعند شرب ماء زمزم كنا نشوف الراجل اللي عند بير زمزم لما كانت مفتوحة، رجال من هنا والنساء من هنا، أماكن للصلاة خاصة بهن نساء، يوم ما يشوف امرأة يعني كشفت وجهها غطي وجهك يا حرمة. كان فيه شغل هيئة معروف عن المنكر، كان مثلا وقت الصلاة المحلات كلها تغلق أو حتى من غير ما تغلق مفتوحة والدنيا آمنة وكل يروح يصلي، وبعدين يرجع يزاول تجارته ويمارس نشاطه. تلاشت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحل محلها وزارة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، حتى ولو خدت الاسم الحلو تاع هيئة الترفيه مثلا. إذن لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ده واقع المسلمين الآن. وفي أشياء كثيرة من المعروف لا نعرفها ومنكرة لا ننكرها، والمنكرات في بيوت المسلمين وشوارع المسلمين والمواصلات والأماكن الخاصة والأماكن العامة، ولا تستطيع أن تنكر منكرا لا بيد ولا بلسان، بل وصل الأمر أننا استمرأنا المنكرات لكثرتها وانتشارها فلم نغيرها حتى بالقلب. كان ممكن اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغير، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اللهم احفظ علينا ديننا وإيمان، حتى يعني الإنكار بالقلب الآن مع كثرة الأشياء ويعني ألفنا المنكرات أصبحت شيئا عاديا، أن ترى الاختلاط في المواصلات، أن ترى التبرج في النساء، أن ترى الإعلام يبث ما يبث من منكرات وكأن شيئا لم يكن، لا يتمحر لك وجه ولا يتغير لك قلب ولا تقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغير. إذن العلامة واضحة في حياة الناس، نسأل الله العفو والعافية. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة، يعني رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. من علامات الساعة ما قاله صلى الله عليه وسلم، هو حديث عجيب حقيقة عجيب: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمتي هذه أمة مرحومة، أنت لما تسمع أمتي هذه أمة مرحومة وتتخيل ما يرتبط بالرحمة في الظاهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمور، قال من الرحمة هذه ليس عليها عذاب في الآخرة، يعني الكلام على الجملة أو على العموم، ليس عليها عذاب في الآخرة، أمال إيه؟ عذابها في الدنيا. احنا شايفينه عذابها في الدنيا، ايه يا رسول الله؟ الفتن والزلازل والقتل، وهذه تعد من علامات الساعة، عذابها في الدنيا الفتن، والفتن موجودة، فتن تدع الحليم حيران، فتن كقطع الليل المظلم، فتن تموج موج البحر، فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، موجود، كل ده موجود. وحتى من أهل علم أو من أهل دين باعوا دينهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم موجودون، لدرجة أنه بصرح في التلفزيون يقول لك أيوة أنا من شيوخ السلطان، أنا من خدام البيادة، واللي يقول لك إنه ربنا ابتعث لمصر رسولين كما ابتعث لهما، كما ابتعث من قبل موسى وهارون ابتعث لمصر رسولين فلان وعلان، وفي علان مشي وفلان لسه موجود، وأنا مش عارف حكاية الرسولين يعني لهذا الحد، يعني لهذا الحد تكون الفتن. وبعدين الناس من أهل العلم ممكن يحارب السنة ويحارب الحجاب من بعد حرب النقاب، وناس كذا وكذا وكذا، والناس اللي بتتابع الإعلام ممكن بعرف أكثر مني. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل، علامة من علامات اللي أشرنا إليها وذكرناها، وكان لسه في زلازل فيها، بس يعني فيما دون الخمسة ريختر فما كانش الخسائر واضحة، لكن الزلزال اللي حصل في ألبانيا أسبوع قبل الماضي لما كان مقياس ريختر 6 درجة، يعني كل البيوت القديمة انهارت والطرق كذا وكذا، يمكن في أشياء يعني كان فيها قدم أو بدائية، لكن رأينا صورا مدمرة، ووصف الزلزال بأنه زلزال مدمر في ألبانيا. وطبعا اللي زلازل حدثت في تركيا، وزلازل أخرى متوقعة، وفي زلازل في إيران بين الحين والآخر. ولما بتيجي الزلازل إيران دي، الواحد ما بي يعني ما بيزعلش قوي يعني، لأنه الرافضة من أبغض خلق الله، ربنا يرينا فيهم عجائب قدرته، وهم اللي بيدمروا في سوريا دلوقتي، وعملوا اللي عملوه في الشعب السوري، ولا الحوثيون في اليمن. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم عجائب قدرته. فالفتن موجودة، والزلازل والقتل، حدث ولا حرج، القتل الموجود في كل البلدان. ولما بتيجي تعلن النسب، ما بتعلنش النسب الحقيقية. يعني مثلا عندك تظاهرات موجودة على مدى الشهرين هذا والذي مضى في العراق، المعلن عنه مثلا من قتل 500، لكن الواقع والحقيقة غير هذا بكثير، غير عدد المصابين واللي معرض فيهم بعض البعض للموت أيضا. لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. واللي حدث في اليمن، ما بين الحوثيين وغيرهم من اليمنيين، وبعدين مع السعوديين، ومثلا فيما يسمى بعاصفة الحزم، طيب، واللي حدث في ليبيا، واللي بيحدث في مصر، يبقى القتل ده، ولا اللي في سوريا طبعا، وغير الحرق والدمار اللي موجود في بورما، والحروب الآن شغالة في كشمير، وما يفعله الصينيون مع تعتيم إعلامي كامل بالمسلمين داخل الصين، والناس لا يعرفون عن الصين إلا التجارة والنشاط والاقتصاد، وأنها صارت يعني قوة لا يستهان بها اقتصاديا، لكن شوف بيعملوا إيه في المسلمين، وما يحدث في تركستان الشرقية، إبادة في ظل تعتيم إعلامي وصمت عربي. فعن أي قتل تتحدث؟ يبقى من علامات الساعة أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. قلنا الكلام على الجملة، وإلا فكثيرون يدخلون النار، الطبقة العليا من طبقات جهنم هي العصاة هذه الأمة، أما الكفار والمرتدون ففي بقية الطبقات، والمنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فلا يؤخذ الكلام هنا على إطلاقه، ليس عليه عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. في حديث من باب الأمانة فيه ضعف، عشان انا اشترطت الصحة وانا بتكلم في علامات الساعة. ايه الحديث اللي فيه سنديه ضعف وضعفه الألباني مع ان ابا داود اخرجه وابن ماجه؟ قوله عليه الصلاة والسلام، او نقول روية صيغة التضعيف، من اشراف الساعة ان يتدافع اهل المسجد للإمامة فلا يجد اماما يصلي به. طب لما هو ضعيف تذكره ليه يا شيخ؟ عشان الضعيف في نسبة للصحة محتمل. وأنا لما بذكر هذا الحديث بذكره لأني رأيته رأي العين. أنا بقول من باب الأمانة العلمية أن الحديث ضعفه الألباني، لكن أنا رأيت بعيني رأسي في أكثر من مسجد الناس وقفوا، أنا بفضل الله من أهل القرآن، لكن لو دخلت مسجدا لا يعرفني الناس، أو يخافوا أن يقدم واحد سني يصلي بهم، وبالذات في مساجد الأوقاف عندنا، وتغيب الإمام الراتب، تلاقيهم واقفين كده يبصوا لبعض، مين اللي هيصلي بينا؟ قدم يا فلان، ولا لا انا ما بصليش امام، قدم يا فلان انا اسف، لا مهم. وفي الاخر يتجرأ واحد يروح يتقدم. ممكن يكون خادم المسجد، عامل من العمال، مؤذن، ممكن يكون واحد من عامة الناس، المهم يتقدم وتسمع منه قرآنا. يعني مش عاوز اقول عجبا، لانه لما ربنا ذكر القرآن وصفوا بإيه؟ إن سمعنا قرآن عجبا، ده جاء في مجال المدح. لكن أنا بتكلم عن تسمع حاجة عجيبة وغريبة، وقرآن ليس يضاهي القرآن من قريب ولا من بعيد، في قراءة الفاتحة، في قراءة السورة، لدرجة لابد إن أنا يعني أنصرف من الصلاة، أو إذا لم أنصرف خشية الفتنة بعد ما خلص أقوم أصلي، لازم أقوم أعيد الصلاة. ليه؟ لأن الفاتحة ملحونة لحن جلي. فهذه مشاهد متكررة. فلما رأيت هذا المشهد وقفت عند هذا الحديث وذكرت مع ما فيه من ضعف، من أشراف الساعة أن يتدافع أهل المسجد للإمامة فلا يجد إماما يصلي به. إي والله رأيت ذلك بأم عيني أو بعيني هاتين. خلاص. طيب، من علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا التركة صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف وكأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يدخل فيه، والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. من علامات الساعة العجيبة واللي يحتاج إلى فهم دقيق، لأن كلمة الترك المذكورة في الحديث أول ما بيقرأها طالب العلم يظن أن الترك هي تركيا، وممكن حد دلوقتي يقول لك لا الشيخ بيدافع عن تركيا عشان هو قاعد فيها مثلا. لا المسائل مش كده أبدا، لكن الوصف المذكور عن قتال الترك ليس في الأتراك. أنا بشوف الأتراك واختلاف السحنة والأشكال، ويمكن لأنه الخلافة العثمانية عمت العالم الإسلامي، فتجد فيهم من أصقاع الأرض وبقاعها وأشكالها، وفي الأخير كلهم تركي. لكن لما الحديث يقول تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم مجان مطرقة، هذا الوصف موجود في وسط آسيا، في وسط آسيا، والبلاد دي هي كانت تسمى بالترك، ولغاية النهاردة في بقية للمصطلح أو للاسم موجود، كأن تسمع كلمة ترك، تركستان، تركستان يعني بلاد الترك. وتجد هذه الصفات الخلقية موجودة في هذه البلاد، وهذه البلاد كان بين المسلمين وبينهم حروب، والجماعة التتار، الجماعة التتار دخلوا هم شرق آسيا ووسط آسيا، عملوا ما يسمى بحملة التتار، وده تاريخ معروف. لكن الغريب في المسألة أنه بعد أن انتصر التتار على كثير من بلاد المسلمين ودمروا حضارة المسلمين في العراق وهزموا المسلمين في الشام، طبعا تصدى ليهم قطز في عين جالوت وانتصر على التتار وأوقف مد التتر، المد التتري توقف. لكن من هؤلاء الذين كانت لهم الغلبة من عرفوا الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم وحافظوا على دينهم، وجات الشيوعية والحكم الاتحاد السوفيتي وسيطر على بلاد المسلمين هذه، فكثيرون منهم تمسكوا بالإسلام وعاشوا في جحور تحت الأرض يحافظون على دينهم ويحافظون على شعائرهم وصلاتهم ويحفظون القرآن لغاية لما سقط الاتحاد السوفيتي. ده تاريخ موجود وواقع رأيناه. وفي اللي أصبح الإسلام بالنسبة له مجرد تراث كالموجود الآن في ظل العلمنة التي طغت على هذه البلاد التي نحن فيها. فهذا الحديث يعد من علامات الساعة ويعتبر من علامات التي وقعت فيما مضى من الزمان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، يعني يلبسوا نعال كده بطريقة معينة موجودة، وحتى تقاتلوا الترك اللي هم من صفاتهم صغار الأعين. الحاجات دي موجودة زي ما قلت لك في وسط آسيا وشرق آسيا، بلاد اللي هي القوقاز فيها، بلاد تركستان، بلاد فيها نفس السحنة موجودة في بعض البلاد اللي هي زي اليابان والصين. صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، وكأن وجوههم المجان المطرق، بصفات هذا الشعب الذي تمت مقاتلته. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وتجدون خير الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر، يعني يعادون الإسلام معاداة شديدة حتى يدخل فيه، فلما يدخل فيه يصبح أكثر الناس دفاعا عنه وحماسا له وتمسكا به. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام: والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ثم قال: ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي، صلى الله عليه وسلم. إيه والله، صلى الله عليه وسلم. وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه أن يكون له مثل أهل الرمان، صلوات ربي وسلامه عليه. من علامات الساعة وأختم: كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي، يغربل الناس فيه غربلة، والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا، فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه، قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. حديث آخر: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن البخت العجاف، يلعنهن فإنهن ملعونات. قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم حرام. هذه بضع علامات من علامات الساعة ذكرتها سردا، وشرحها إن شاء الله سيكون في المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. اكتفيا بهذا القدر، وقد زدت على الساعة، وإلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.